بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 781. قال المصنف: لا تجوز على الأحوط الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوهما مما كان محل الابتلاء دون غيره. نعم، الآن وصل كلامنا إلى مسألة الإجارة على تعليم المسائل الفقهية أو الشرعية، هل تجوز مثل هذه الإجارة أو لا تجوز؟ يعني شخص يأجر نفسه حتى يعلم مسائل الحلال والحرام اللي هي المسائل الشرعية الفقهية ويأخذ أجرة في قبال تعليمه. نعم، المصنف يقول لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، هذه المسائل الشرعية الفقهية اللي هي تعليم الواجبات مثل الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، بل حتى المسائل الابتلائية المعاملتية مثل أحكام البيع والإجارة وغيرها إذا كانت محل الابتلاء للمقابل، ما يجوز تعليمها على نحو الإجارة اللي في قبالها تكون هناك أجرة ومال، لأن هذه الأمور الشارع أوجب تعليمها على نحو المجانية، ما يصح أخذ المال في قبالها. الشارع أوجب تعليم الآخرين لمسائل الحلال والحرام على نحو المجانية، فأنت ما يجوز تعلمها للآخرين وتأخذ في قبالها أجرة، لأن الأجرة خلاف المجانية. هذا بالنسبة لمن التعليم الواجبات، والمصنف ذكر لنا أمثلة كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج اللي هي محل ابتلاء المؤمن، وكون الصلاة المسلم كل يومية يتوضأ ويصلي فهي محل ابتلاء له، فلهذا ما يجوز تعليمها بالإجارة وأخذ الأجرة عليها، لأن كما قلنا هذه أمور وواجبات مشروط بذلها على نحو المجانية. علمنا من الشارع أنه أمر وأوجب تعليمها مجانا، ما يصح أخذ الأجرة في قبالها، اللي هي هذا بالنسبة لما كان محل الابتلاء دون غيره، يعني المسائل والأحكام التي هي ليست محل ابتلاء يجوز تعليمها للآخرين مقابل أخذ الأجرة؟ الجواب نعم، لأنه ما دام هي ليست محل الابتلاء إليه فإذن هي ليست واجبة عليه، فبالتالي المكلف لا مانع أن يأجر نفسه حتى يعلمها للآخرين. نذكر لكم مثال: إذا شخص ما يعمل بالسوق لأن هو شأنه مو شأن أنه يبيع ويشتري أو يتاجر، فإذن أحكام البيع ليست ابتلائية له، يجوز شخص يأجر نفسه ويعلم أحكام البيع ويأخذ منه أجرة؟ الجواب نعم يجوز، لأن هاي المسائل مو محل ابتلاء له، المسائل الغير الابتلائية لا مانع من الإجارة عليها وأخذ الأجرة، لأن الممنوع هو خصوص تعليم الواجبات اللي تكون محل ابتلاء له، فلهذا بما أنه أحكام البيع بالنسبة لهذا الشخص غير ابتلائية فلهذا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم، لو كانت أحكام البيع ابتلائية لكونه يشتغل مثلا يعمل في البيع والشراء، ومن مثلا من الأمور المحرمة الاجتناب عن الربا، فأنت ما يصير تعلم مسائل الربا بالأجرة لأن هاي محل ابتلاء له، وما يصير تأخذ الأجرة في قبالها. نعم، ثم قال المصنف: والأحوط لزوما عدم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب. عندنا بعض الواجبات هي مأمورة بالشريعة على نحو الوجوب الكفائي كما مر عندنا، مثل تغسيل الميت، إذا الشخص المسلم مات واجب على المسلمين أن يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه، هذا الوجوب مر علينا هو وجوب كفائي يتوجه إلى جميع المسلمين، لكن إذا تقدم من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. هاي الواجب بما أنه هذه واجبات، إذن إحنا عدنا سابقا نعرف أن الواجبات يجب بذلها على نحو المجانية، ما يجوز أخذ الأجرة في قبالها، الشارع لا يرضى بذلك. فأنت واجب عليك تغسل الميت وتكفنه وتدفنه، ما يجوز تأخذ أجرة على شيء هو واجب عليك، وإن كان هو واجب بالوجوب الكفائي، لكن ما دام هو حقيقته هو وجوب ما يصير تأخذ عليه أجرة، لأن الوجوب يجب بذله على نحو المجانية، الشارع أمر بذلك. هذا إضافة إلى أنه بعض هاي الموارد، بعض هاي الموارد كتجهيزات الميت مقصود بها قصد القربة، مثل الغسل، تغسيل الميت مأخوذ به قصد القربة، إذا أخذ فيه قصد القربة أو بعض التجهيزات اللي تأخذ فيها قصد القربة كالصلاة على الميت مثلا أو غيرها، هاي ما يصير أخذ الأجرة تنافي قصد القربة. هذا على رأي بعض الفقهاء أنه قصد أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة، فكيف أنت تقصد به التقرب إلى الله وأنت ما أخذ أجرة عليه؟ لأن الدافع للعمل أنك عملت هذا الشيء حتى تأخذ الأجرة، ما قاصد به قربة إلى الله. هاي لو قلنا أنه بعض تجهيزات الميت ما أخذ بها قصد القربة، فنعم المصنف عند استدراك لا بأس بأخذ الأجرة على مقدار وخصوصية زائدة على المقدار الواجب. يعني مثلا أنت الواجب عليك تغسل الميت، فلهذا أنا ما أخذ أجرة على تغسيل الميت لأن هذا واجب علي، لكن أخذ أجرة في مقابل بذل الماء، يعني أنا جاي أذهب إلى مكان وأحضر وأجلب وأنقل الماء إلى هذا المكان، فأنا ما أخذ أجرة على تغسيل الميت، أخذ أجرة على بذل المال، وبذل المال مو واجب، وإن كان هو مقدم للواجب لكن هو في نفسه مو واجب، فيجوز أخذ أجرة عليه؟ الجواب نعم، يجوز لك تأخذ أجرة على بذل المال. مثال آخر، مكان التغسيل اللي إحنا نسميه المغسل أو مكان اللي يغسلون به الميت أو المغتسل، الشخص من يأخذ أجرة ما يأخذ أجرة على تغسيل الميت، يأخذ أجرة على المكان اللي نوجد به الميت اللي هو المغتسل، هذا لا مانع منه، فهذا يسموه أخذ أجرة على خصوصية زائدة. مثال آخر نذكر لكم، أني المطلوب مني كواجب أدفن الميت، هذا واجب فما يصير أخذ أجرة على دفن الميت، لكن إذا الشخص إذا مثلا ورث مثلا أقرباء الميت طلبوا من عندي خصوصية زائدة في القبر، إنه أحفره على مقدار خاص، أحفره على عمق خاص، أنا العمق والحفر الشرعي متوفر، لا لهذا الواجب تأدى، لكن هما جاي يطلبون خصوصيات زائدة يكبر القبر، مثلا يوجد فسحة بي مثلا أو العمق يزيده، هاي يسموها خصوصيات زائدة، يصير أخذ أجر على هاي الخصوصيات الزائدة كونه عمل؟ نعم يجوز أخذ الأجرة على طول او عرض او عمق او بناء القبر بنحو خاص، لان ما دام هذا لان المسمى الواجب متوفر، المقدار اللازم الواجب متوفر، نعم اني اخذ اجر على المقدار والخصوصيه الزائده عن الواجب، وبما انه عمل تؤخذ الاجره في قباله فاخذ الاجره في قباله، هذا كله لا مانع منه، لان يعتبر اخذ اجره على خصوصيه زائده عن المقدار الواجب، وهذا لا مانع منه ما دام هو عمل وتقع الأجرة في قباله. لماذا؟ لأنه فقط المقدار الواجب اللي هو تغسيل الميت، تكفينه، دفنه وحفر القبر اللازم له، هذا ما يصح أخذ أجرة عليه وهذا متوفر، لكن إنه ما أنا أخذ أجرة على المقدار الزائد عليه، هذا لا مانع منه ما دام عملا تؤخذ في قباله أجرة. نعم. مسألة 782، يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد، وإن كانت ممن تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له. نعم، من الأمور المشروطة والمعتبرة في الأجرة أن تكون الأجرة معلومة محددة مبينة، وإلا إذا لم تكن معلومة ولا محددة ولا مبينة ولا موضحة راح تصبح هناك جهالة في عقد الإجارة، وإحنا نعرف الجهالة يلزم منها الغرر أو الضرر اللي قد يقع على أحد الطرفين، والغرر والضرر منهي عنه، فلهذا الإيجار تكون باطلة. يعني ما يصح واحد يأجر الدار مثلا لأجل السكنة وما ما يعين مقدار الأجرة، إيش قد هي نوع، إيش قد، يقول له أجرتك الدار مقابل مال وما يعين مقدار المال، والمال هو كنقود لابد أن يكون بالعد، يعد مثلا يبين له 100,000، 150,000، أما يقول له أجرتك مقابل مال، الأجرة تكون غير معلومة، مجهولة، فيلزم الغرر ويبطل العقد. أو مثلا يقول له أبيعك مقدار من الحنطة، لكن ما يحدده لا بالكيل أو الوزن، هذا تصبح مجهول، تصبح الأجرة مجهولة. أو الأجرة اللي تقع في قبال الكيل والوزن، يقول له اشتريت من عندك هذا الشيء مقابل مقدار من الحنطة، يعني الأجرة مالته حنطة بس ما حدد مقدارها، هذا معلومة. إذن كما أنه المبيع أو العين يشترط معلوميتها في البيع، كذلك في الإجارة، من نتأجر مقابل أجرة هم لابد أن تكون معلومة، أجرت الدار مقابل كيس حنطة، كن هذا كيس الحنطة معلوم من حيث المقدار، ما تكون الأجرة مجهولة غير معلومة. فمعلومية كما أنه معلومية الثمن مطلوبة في البيع، كذلك معلومية الأجرة أيضا مطلوبة ومعلومة وين؟ في عقد الإجارة، وإلا يلزم الجهل والغرر المنهي عنهم. إذا كانت الأجرة من المكيل مثل الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، لابد نعين بالكيل، والكيل واضح عندنا في دروس سابقة وضحنا معناه، الكيل هو مثل الآنية التي يكال بها مقدار من الحنطة، وهذا الكيل اللي هو الآنية معلومة المقدار من جهة إنها لو طابقناها بالوزن قد يكون وزنها 3 كيلوات أو 4 كيلوات، فتسمى كيلة. أو إذا كان الأجرة هي من الموزون فلابد من تعيين ومعلومية الأجرة بالوزن، مثل اللحوم، الخضروات، الفواكه، هاي تقدر بالوزن. لو كانت أجرتك لحم أو خضرة أو فاكهة كنت تكون موزونة. وإذا كانت الأجرة من المعدود مثل النقود، أجرتك مثلا أجرت الدار مقابل مقدار من المال، هذا المال يكون معدود، تبينه 150,000، 200,000. وإذا كانت الأجرة ممن تعتبر فيها المشاهدة، مثل الأراضي، مثل الأقمشة، مثل السجاد، هذا قد يكون يشترى بالنظر بالمشاهدة. فإذا كانت الأجرة قماش من الأقمشة، كون الشاهد نوع القماش ومميزاته وخصوصياته، إذا كان القماش يباع بالمشاهدة، أو السجاد أو البسط أو الحصران، إذا كانت تباع بالمشاهدة كون تكون الأجرة معلومة بمشاهدتها حتى ترتفع الجهالة والغرر فيها. هذا بالنسبة إذا كانت الأجرة مما تعتبر مشاهدة في المعاملات. هذا وإذا كانت الأجرة موجودة ويقدر الطرف الآخر يشاهدها. أما إذا كانت الأجرة غائبة غير موجودة لابد أنه يحصل توصيف بها، فيبين المستأجر خصوصيات ومواصفات الأجرة اللي موجودة بها من حيث الصنف، اللون، الحجم، المميزات، الخصوصيات، الجودة، الرداءة، الصغر، الكبر، الثقل، الخفة، ها كلها لابد أن تبين في الأجرة إذا كانت الأجرة غائبة غير حاضرة. فأما يوصفها إليه أو يبين له خصوصياتها عن طريق الوصف، لهذا قال يعتبر أن في الأجرة، يعني من الأمور المشروطة والمعتبرة واللي يلزم توفرها بالأجرة أن تكون معلومة، يعني موضحة مبينة وليست مجهولة. فلو كانت من المكيل كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، أو من الموزون كاللحوم والخضروات والفواكه، قدرت بهما يعني بالكيل أو الوزن. ولو كانت يعني الأجرة من المعدود يعني تعاد بالعدد كالنقود، قدرت بالعد، أو مثل الجوز، إذا كانت الأجرة هي الجوز لازم نعد نبين الأجرة كم عدد الجوز، كم جوزة من الجوزات، وإن كانت ممن تعتبر مشاهدته مثل الأراضي، الأقمشة، السجاد، الحصران، هاي لابد من مشاهدته في المعاملات. لزم أن يشاهدها المؤجر، لأن المؤجر هو اللي راح يأخذ الأجرة، أو يبين المستأجر خصوصياتها له. يشاهدها المؤجر لو كانت حاضرة عنده، ويبينها المستأجر للمؤجر عن طريق الوصف وبيان الخصوصيات والمميزات اللي تختلف بيها الرغبة أو القيمة المالية عن لو كانت الأجرة غائبة غير حاضرة، فيبينها المستأجر إلى عن طريق وصف خصوصيات ومميزات وصفات هذه الأجرة له، يعني المن للمؤجر. مسألة 783، يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن. إذا كانت عندنا أجرة على الأعمال، مثل شخص أعطى الثوب ماله للخياط وطلب منه يخيط له الثوب، أو نحوها، مثل منه، مثل تصليح جهاز أو تصليح أثاث، شخص يعطي جهاز إلى المصلح ويطلب منه تصليحه مقابل أجرة. إذا انتهى عملية الخياطة وانتهت الإجارة أو انتهى تصليح الجهاز، الأجير اللي هو المصلح أو الخياط إلى حق يحبس العين اللي هو الثوب أو الجهاز، وما يسلم للشخص الذي استأجره إلى أن يسلمه تمام الأجرة. فإذا تم العمل إلى حق يحبس العين، يعني يمنعها وما يعطيها المالكها إلى أن يستوفي ويعطي المستأجر تمام الأجرة. هذا موجود بمقتضى الشرط الضمن الارتكازي، لأن أنت من أجرتني حتى خيط لك الثوب أو أصلح لك الجهاز، أني قبلت بالأجرة حتى حصل، قبلت بالإجارة حتى حصل على الأجرة. أما أنت تأخذ العين من دون ما تسلمني الأجرة، أنا ما متفق ولا متعاقد على هكذا وياك. أكو شرط ضمن ارتكازي أنه بيناتنا، أنه أنت استأجرتني حتى تعطيني الأجرة، وأنا قبلت بالإجارة وبالعمل حتى أحصل على الأجرة. أكو شرط ضمن ارتكازي. صحيح إحنا ما مصرحين بالعقد أنه يلزم دفع الأجرة، لكن أكو شرط ضمني في ضمن العقد أنه لابد أن تدفع الأجرة، لأن عقد الإجارة هو مرتكز ومبني عليها. فلهذا الأجير إلى حق يحبس العين وما يعطيها للمستأجر إلى أن يستوفي ويأخذ من عنده تمام الأجرة. فإذا دفع له أجرة الخياطة أو أجرة تصليح الجهاز، يجب حينئذ على الأجير أن يسلم العين إلى مالكها. طيب، إذا حبسها الأجير، يعني منع من تسليمها للمالك، وتلفت الثوب، تلف، كيف تلف؟ مثلا سرقة، أو صار حريق واحترق، أو صار فيضان وغرق، مثلا تلف، صار تلف، حصل التلف على العين، هل يضمن الخياط، هل يضمن المصلح للمالك ويعطي قيمة العين التي تلفت؟ المصنف قال إذا حبسها لأجل استيفاء الأجرة وتلفت من غير تفريط، يعني لا هو مقصر في حفظها أو ولا هو متجاوز ومتعدي عليها، إنما انسرقت، هو حافظ العين ومثلا خالها بمكان أمين، مع ذلك انسرقت، حصل حريق واحترقت من دون تقصير أو تفريط من قبل الخياط أو المصلح مثلا، فإذا كان من غير تفريط ومن دون تعدي فإذن ليس عليها الضمان. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأنه الأجير هو أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. هو مأذون شرعا في الحبس، الشارع إذل قال يجوز لك تحبس العين وتمنحها حتى تأخذ الأجرة، فبالتالي يده تكون يد أمانية، واليد الأمانية لا تضمن. نعم، هذا كله إذا لم يحصل منه تعدي أو تفريط، إذا حصل تقصير في حفظ العين يضمن، إذا هو تعدى تعدى وتجاوز على العين وهو تلفها راح يضمن، لأن راح تصبح يده يد عدوانية واليد العدوانية عليها الضمان. لهذا قال يجوز للأجير على الخياطة كخياطة الثوب مثلا ونحوها، نحوها مثل منه، مثل تصليح جهاز أو أثاث، أن يحبس العين، يعني ما يط الثوب أو الجهاز التي استأجر للعمل فيها، كونه استأجر على خياطة الثوب أو تصليح الجهاز بعد إتمام العمل، يعني بعد الانتهاء من الخياطة والتصليح، إلى أن يستوفي الأجرة، يعني إلى أن يأخذ ويوفي المستأجر تمام الأجرة إلى الأجير. طبعا شنو الوجه في هذا الجواز؟ قلنا هو بمقتضى الشرط الضمن الارتكازي الموجود في ضمن عقد الإجارة. وإذا حبسها، يعني الأجير إذا منع العين وما سلمها المن إلى مالكها، لذلك، يعني شنو لذلك؟ يعني لأجل استيفاء الأجرة، هو من حبس العين حتى يستوفي الأجرة، فتلفت. كيف تلفت؟ كما قلنا سارق سرقها، حصل حريق واحترقت، حصل فيضان وغرقت، من غير تفريط، يعني لا هو متعد، لا هو مقصر في حفظها ولا هو متعدي عليها، من غير تفريط لم يضمن، يعني ليس عليه الضمان، مو واجب عليه يضمن قيمة العين اللي تلفت ويسلمها المن إلى المالك، سواء كانت مثلية أو قيمية. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأن قلنا الأجير أمين، والأمين صاحب يد أمانية، لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. نعم. مسألة 784، لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل. نعم، إلا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقا كالأجير للحج أو اشترط ذلك. بالنسبة لعقد الإجارة فيه مؤجر ومستأجر، فإذا المؤجر مثلا اللي هو مالك العين اللي يملك الدار ما يستحق يستلم الأجرة من المستأجر اللي يريد يسكن بالدار إلا بعد أن يقوم هذا المؤجر المالك بتسليم العين المستأجرة اللي هي الدار إلى المستأجر، يلا حينئذ يكون من حقه أنه يطالب بالأجرة. فمالك الدار أو مالك السيارة أو الدابة ما يستحق يطالب بالأجرة قبل تسليم العين المستأجرة مثل الدار والسيارة والدابة. نعم، وكذلك الأجرة في الأعمال، إذا شخص استأجرنا لعمل ما كبناء جدار أو حمل بضاعة ما يستحق يطالب بالأجرة قبل اتيانه بالعمل، أنت ابن الجدار وإحنا نعطيك الأجرة، انقل البضاعة وأدي العمل حتى نعطيك الأجرة. فإذا كما أنه المؤجر في أجرة الأعيان لا يستحق المطالبة بالأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، كذلك في أجرة الأعمال لا يستحق العامل الأجير أن يطالب بالأجرة قبل إتيانه بالعمل الذي قد استأجر عليه. نعم، المصنف عند استثناء، إلا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقا، يعني إلا إذا صار عند هناك عادة عند عرف الناس أنه تسليم الأجرة يكون مسبقا قبل تسليم العمل، مثل الأجير لأجل الحج، إذا استأجرنا شخص حتى يذهب للحج بالنيابة، هذا جرت العادة عند عرف الناس أنه أجرة الحج وأجرة الأجير الذي استأجر لأجل الحج تدفع مقدما. ما هو السبب؟ لأن العامل الأجير يحتاج الأجرة بما فيها من الأموال لأجل مصاريف النقل ومصاريف الطريق، لأن هو مستأجر من خلالها ينفق المصاريف وياخذ مقدار من المال مقابل عمله، فهو ما عنده مصاريف النقل، ما عنده مصاريف السفر، ما عنده مصاريف المقدمات لتهيئة السفر كتحصيل الجواز والتأشيرة أو إيجاد وسيلة النقل كالطائرة أو السيارة. فلهذا جرت العادة أنه اللي يؤجر للحج أنه نطيل أجرة مقدما حتى هو يصرف من عندها مصاريف الحج، هذا بما أنه أصبح عادة وجرت به عند أهل العرف، إذن يكون قرينة على أنه يجب تسليم الأجرة قبل العمل، لأن هذا دلت عليه العادة وجرت وأصبحت كالعلامة والقرينة عليه. أو أن الأجير هو يشترط تسليم الأجرة قبل الإتيان بالعمل، والمؤجر أو المستأجر يرضى بذلك، يعني هو في ضمن عقد الإجارة اشترط، قال له سلمني الأجرة يلا أبني الجدار، سلمني الأجرة يلا أنقل لك البضائع، والمؤجر رضى بذلك، حينئذ راح يصبح شرط لازم في ضمن عقد الإجارة يجب الوفاء به، لأن المؤمنون عند شروطهم. قال لا يستحق، من هو المالك المؤجر، مطالبة الأجرة، يعني يأخذ بأجرة العين قبل تسليم العين، يعني قبل لا يسلم الدار أو السيارة أو الدابة المستأجرة. وكذلك طبعا هذا كلامنا في أجرة الأعيان، وكذلك في أجرة الأعمال، الأجير العامل ما يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل، ما يصح يطلب الأجرة قبل لا ينقل البضاعة، يطلب الأجرة قبل بناء الجدار، نعم، إلا إنما إلى حق يطلب الأجرة بعد شنو؟ بعد استيفاء المنفعة، يعني المفروض أنه أنا مأجرك حتى حصل على منفعة بناء الجدار، منفعة خياط مثلاً نقل البضاعة، فإذا ما حصلت المنفعة والاستفادة على يا أساس أنا أدفع لك الأجرة؟ نعم، إلا إذا جرت العادة عند أهل العروف بتسليمها مسبقاً، يعني بتسليمها يعني تسليم الأجرة مسبقاً يعني قبل العمل، كالأجير للحج، لأن العامل الأجير للحج كما قلنا يحتاج للأموال لأجل أجرة النقل ومصاريف الطريق والحج، فلهذا جرت العادة إنه الأجير للحج نطي الأجرة مقدما، أو اشترط ذلك، يعني اشترط الأجير دفع الأجرة قبل إتيانه بالعمل، فحينئذ راح يكون شرط ملزم يجب الوفاء به. نعم. مسألة 785، إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة. نعم، إذا طبعا عقد الإجارة كما قلنا فيه مؤجر ومستأجر وفيه عين مستأجرة، المطلوب من الجميع الوفاء بعقد الإجارة، لأنه إحنا عندنا حكم وجوبي تكليفي هو وجوب الوفاء بالعقد وأوفوا بالعقود، فلهذا المؤجر إذا سلم العين اللي هي الدار أو المحل أو الدابة أو السيارة وجب على المستأجر اللي استأجر العين منه يسلم الأجرة، لأن المؤجر ما دام وفى بالعقد وسلمك العين كون أنت المستأجر هم توفي بالعقد والسلم ماذا؟ الأجرة بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد. وإن لم يتسلم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها، يعني إذا شخص استأجر دابة أو سفينة أو سيارة لأجل الركوب مثلا أو حمل المتاع، لكن هو ما استلم العين، حصل عقد الإجارة وأني أجرت له السيارة حتى ينقل بها البضاعة أو أجرت له الدار حتى يسكن فيه، لكن هو ما إجا استلم العين، وإحنا محددين مدة الإيجار مثل واحد بالشهر، ومضت مدة الإجارة يومين ثلاثة أربعة، بالنسبة للمؤجر مالك العين وفى بالعقد وهيئ نفسه لتسليم العين، لكن المستأجر ما وفى بالعقد، ما إجا استلم العين ومضت مدة الإجارة، هل يستحق المؤجر المالك الأجرة؟ الجواب نعم، ما دام هو وفى بالعقد وهيئ نفسه لتسليم العين فيستحق الأجرة على المستأجر، حتى لو المستأجر ما إجا استلم وأخذ العين المستأجرة، فهاي المدة محسوبة على المستأجر، والمؤجر المالك إلى حق يأخذ تمام الأجرة عليها. وكذلك في فرض أنه المستأجر إجا استلم العين لكن لم ينتفع بها، استلم الدار من المؤجر المالك لكن ترك الدار فارغة 10 أيام ما انتفع بها بحق السكنة ومنفعة السكنة، نقول المالك المؤجر يستحق الأجرة، لأن هو سلمك العين ووفى بالعقد. أنت تستوفي المنفعة ما تستوفي فيها، تسكن بالدار ما تسكن بالدار، تنقل بضاعتك بالسيارة المستأجرة ما تنقلها، أنت هذا شيء راجع إليك. المالك وفى بالعقد يستحق الأجرة عليه، فأنت انتفعت من العين بعض المدة أو تمامها، هو مستحق عليك الأجرة. سكنت بالدار أو لم تسكن، حملت المتاع بالسيارة أو الدابة أو لم تحملها، ما دام مضت المدة استقر الإيجار في ذمتك، فلا بد تطل أجرة. قال: إذا سلم المؤجر العين، يعني المالك سلم داره أو محله أو الدابة أو السيارة المستأجرة لغرض المنفعة كسكن الدار أو نقل الركاب أو الانتفاع بنقل البضاعة، وجب على المستأجر تسليم الأجرة بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد، كون مثل ما سلمك العين سلم الأجرة. طيب، إذا تم التعاقد والتسليم الأجرة واجب دفعها، وإن لم يتسلم العين المستأجرة، يعني لو المالك بحسب الاتفاق بذل نفسه وهيأ نفسه لتسليم العين على وفق مقتضى العقد اللي راح يبدي من واحد بالشهر، لكن المستأجر اللي يستأجر الدار ما حضر يوم واحد بالشهر ومضت 10 أيام وما أجى استلم العين، المالك يستحق الأجرة من واحد بالشهر المؤجر، حتى لو المستأجر لم يأتي ولم يتسلم العين أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها. يعني في هذا الفرض الثاني المستأجر اجس استلم الدار، استلم السيارة أو الدابة المستأجرة، لكن هو ترك الدار من دون سكنة 10 أيام ما سكن بي، السيارة موجودة عنده 10 أيام ما نقل بها البضاعة، نقول المالك المؤجر وفى بالعقد فيستحق الأجر عليك حتى لو أنت لم تنتفع من العين المستأجرة، لأنه هو وفى بالعقد فبالتالي يستحق تمام الأجر عليك. وإن لم ينتفع بها، يعني بالعين المستأجرة، في بعض المدة مثل هو مأجرها 2 شهر و10 أيام ما سكن بي، أو تمامها يعني مأجرها 2 شهر الدار أو السيارة والشهرين بتمامها ما انتفع من العين، نقول بعد المؤجر المالك للعين استحق تمام الأجرة عليك. مسألة 786: إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة وإن لم يستوفيه المستأجر، مثلا إذا آجر نفسه لخياطة الثوب في يوم معين وحضر في ذلك اليوم للعمل، وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه. نعم، طبعا المسألة السابقة كانت تتكلم عن إجارة الأعيان، إنه المؤجر يسلم العين والمستأجر ما يستلمها أو ما يستوفي منفعتها، فلهذا قلنا المؤجر مالك العين يستحق تمام الأجرة. نفس الكلام هذا يجري وين؟ في إجارة الأعمال. إذا شخص أجر نفسه لعمل وهيأ نفسه وسلم نفسه بموجب الوفاء للمستأجر وإجب اليوم المتفقين عليه حتى يعمل له وياخذ الأجرة بعد أن تم العقد، ولكن الشخص اللي أجره مثلا ما سلم العين، ما سلم الثوب حتى يخيطه، ما سمح له بالدخول للمكان حتى ينقل البضاعة، يعني صار تخلف من قبله، هل يستحق العامل الأجير الأجرة؟ الجواب نعم، لأن هو ما دام وفى بالعقد يستحق الأجرة. نعم، التخلف وعدم الوفاء جاي يحصل منين؟ من قبل الشخص المستأجر، حتى لو ما هو حصل على فائدة عمله، فما دام التخلف من جهته الأجير قد هيئ نفسه وحضرها وسلم نفسه وجب باليوم المتفق عليه لأجل العمل، لكن أنت المستأجر هو تخلف ما وفى بالعقد وما استوفى الفائدة العمل والمنفعة منه، فحينئذ يستحق تمام الأجرة عليه. والمصنف ذكر لنا مثال مثل الشخص اللي أجر نفسه الخياطة الثوب في يوم معين كيوم الجمعة ويحضر الخياط في هذا اليوم لأجل العمل. وهنا واجب على المستأجر يسلم الثوب حتى يخيط له إياها. فإذا المستأجر ما سلم الثوب وتخلف، العامل الأجير يستحق تمام الأجرة على على المستأجر، حتى لو ما استوفى منفعته، حتى لو ما خيط له الثوب، لأن ما دام الأجير قد سلم نفسه للعمل إذن قد حصل من عنده الوفاء بالعقد. نعم المستأجر هو ما وفى بالعقد، ما سلم العين، ما فتح للباب حتى ينقل البضاعة، فبالتالي يستحق تمام الأجرة عليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغ في ذلك اليوم أو مشتغل بعمل آخر لنفسه أو لغيره، يعني لا فرق في وجوب إعطاء الأجرة للأجير، سواء كان الأجير في هذا اليوم لما أنت أجرت يوم الجمعة وهو إجي حتى يخيط لك الثوب، أو أجرت يوم الجمعة حتى ينقل لك البضاعة من هذا المكان وهو سلم نفسه وإجي وأنت ما سلمت العين، أو أنت ما فتحت للباب وما وفيت بالعقد، أو أنت تخلفت عن الحضور، الأجير يستحق تمام الأجرة عليك وواجب عليك تدفع له الأجرة من دون فرق، سواء كان الأجير في هذا اليوم ما عمل لأنه على اعتبار كان مفرغ نفسه لك بهذا اليوم، أو بعد ما أنت تخلفت هو ذهب للعمل اشتغل لنفسه لأمور خاصة به، أو اشتغل لغيره، يعني شخص آخر اجي أجره وهم عمل لغيرك. ما دام عدم الوفاء حصل من جانب المستأجر والوفاء بالعقد حصل من جانب الأجير، إذن يستحق تمام الأجرة عليه، سواء اشتغل بهذا اليوم أو لم يشتغل، اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره، لأن هو ما دام سلم نفسه وأنت اللي تخلفت هو يستحق تمام الأجرة عليك ووجب دفع الأجرة إليه. قال إذا آجر، يعني الأجير العامل نفسه، وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له، يعني فرغ نفسه وسلم نفسه إنه وحضر لخياطة الثوب أو نقل البضاعة من مكان، استحق الأجرة، الأجير يستحق تمام الأجرة على المؤجر. وإن لم يستوفه المستأجر، يعني وإن كان المستأجر لم يستوفي فائدة عمله، مثلا إذا آجر نفسه لخياطة الثوب في يوم معين كيوم الجمعة مثلا، وحضر في ذلك اليوم يوم الجمعة لأجل العمل، لكن المستأجر تخلف، لو ما سلم العين، لو ما حضر للمكان، لو ما فتح للباب، حينئذ وجب على المستأجر إعطاء الأجرة. وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه، يعني حتى لو هو ما أعطى الثوب حتى يخيطه، بالتالي الأجير قد سلم نفسه، وفى بالعقد، حضر للمكان، أنت المستأجر أنت لم تفي بالعقد، فلهذا يستحق تمام الأجرة. ولا فرق في ذلك، يعني في وجوب إعطاء الأجرة، بين أن يكون الأجير فارغا، يعني الأجير بهذا يوم الجمعة بقى ما يعمل ومفرغ نفسه تمام الوقت، أو لا بعد ما أنت تخلفت عن الوفاء بالعقد هو تركك وانصرف راح أما يعمل لنفسه في بعض الأغراض الخاصة به، أو أجر نفسه حتى يعمل يم غيرك. قال ولا فرق في ذلك، أي في وجوب إعطاء الأجرة، بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم، يعني لم يشتغل، أو لا اشتغل بعمل آخر أما لنفسه لأغراض الخاصة أو لغيره، شخص أجر بأجرة جديدة وعمل عند غيرك. مسألة 787، لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر دارا سنة ب100 دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة، نعم، فإن كانت أجرته المتعارفة 50 دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من 50 دينارا. الآن عندنا مطلب في باب الضمان، إذا شخص حصل عنده إجارة مع شخص آخر، كما مثلا لو استأجر منه دار أو استأجر منه دابة، وبعد انقضاء استأجرها لمدة سنة، بعد انقضاء مدة الإجارة لمدة السنة ظهر أنه عقد الإجارة باطل. طبعا سبب البطلان قد يكون بأي نحو من الإنحاء، ما مستوفي لشروط العين المستأجرة، ما مستوفي لشروط المنفعة المستأجرة، بالتالي عقد الإجارة حصل باطل. زين، مدة الإجارة انتهت اللي هي السنة، وهذا الشخص بقى ساكن في الدار واستوفى المنفعة أو استوفى منفعة السيارة أو الدابة، هنا بعد ظهور بطلان الإجارة واجب على الشخص المستأجر يدفع الأجرة اللي اتفقوا فيها في العقد المن إلى المؤجر المالك أو لا؟ الجواب نعم، لا يدفع الأجرة المسمى المذكورة اللي تم الاتفاق عليها في ضمن العقد، إنما يدفع أجرة أخرى تسمى بأجرة المثل. شنو يعني أجرة المثل؟ أجرة المثل هي الأجرة العرفية المتعارفة في السوق لمثل هذه العين أو العمل. مثلا لو هو استأجر الدار سنة بمئة دينار وظهر بطلان عقد الإجارة بعد أن انتهت المدة اللي هي سنة كاملة، الآن مو واجب على المستأجر يدفع مئة دينار للمؤجر مالك الدار، لأنه دفع الأجرة المسمى يكون فرع لصحة العقد. لو كان العقد صحيح نقول لك أنت المستأجر يجب عليك أن تدفع تمام الأجرة المسمى التي سميت وذكرت بالعقد وتم الاتفاق عليها، تدفع لمئة دينار. لكن إذا العقد باطل، إذا العقد الإجارة باطل، يعني الأجرة باطلة معه، فما يجب الوفاء بدفع الأجرة. طيب إذا كان العقد باطل وما يجب دفع هاي الأجرة، الآن هو سكن بالدار واستوفى منفعته، فنقول نعم يجب دفع أجرة أخرى في مقابل استيفاء المنفعة، هاي الأجرة نسميها أجرة المثل. يعني مثل هكذا دار في السوق بماذا يؤجر؟ يظهر أنه أجرته أجرة المثل المتعارفة أنه اللي يسكن بهذا الدار يدفع 50 دينارا، مو 100 دينار اللي تم الاتفاق عليها. هنا نقول للمستأجر ما واجب عليك تدفع أزيد من 50 دينارا، لأنه بعد فرض بطلان عقد الإجارة يجب دفع أجرة المثل، وهذا الدار متعارف بالسوق أنه مثله، واستيفاء منفعته بالسكنة 50 دينارا، مو 100 دينار اللي تم الاتفاق عليها. فنقول لا يجب على المستأجر أن يدفع أزيد من 50 دينارا. نعم، الآن المصنف عند استدراك قال نعم لو كانت الأجرة المتعارفة 200 دينار، يعني كانت أزيد من الأجرة المسمى، لأن هو من أجر الدار معه أجرها بمئة، والأجرة المتعارفة 200 دينار مثلا، وكان المؤجر المالك هو أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة، وكان عالما بأجرة المثل، يعني كان يعلم أنه هذا الدار بالسوق يتأجر أجرة مثل المتعارفة 200 دينار، والمالك أو الوكيل ما أجر ب200 دينار، أجر بالأنقص، أجر ب100 دينار، لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسمى اللي هي 100 دينار. مالك الدار أو وكيله يعلم أنه مثل هذا الدار أجرته في السوق اللي مثله يتأجر ب200 دينار، لكن هو بعد علم بهذا ما أجر ب200 دينار، أجر بالأنقص، رضى بإيجار 100 دينار. الآن ظهر بطلان عقد الإجارة، قلنا بعد بطلان عقد الإجارة لا يجب دفع الأجرة المسمى لأن الأجرة هم باطلة، إنما ننتقل للأجرة المثل. الآن ننتقل لأجرة المثل، أجرة المثل بالسوق لمثل هذا الدار إنه يؤجر ب200 دينار، والمالك يعلم لكن هو ما أجر ب200، أجر بالأنقص 100، نقول لم يجب دفع أزيد من 100 دينار، لأن أجرة المثل إذا زادت على أجرة المسمى التي سميت وذكرت بالعقد، والمالك كان يعلم أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة يعلم، فحينئذ لا يجب دفع أكثر من 100 دينار. إذن أجرة المثل تدفع لو كانت أنقص أو أزيد من قيمة الأجرة المسمى مع عدم علم المالك بذلك. أما مع علم المالك أو الوكيل بأجرة المثل وهو يأجر بالأنقص، ما واجب علينا ندفع لأجرة المثل، إنما ندفع له نفس ما يساوي مقدار الأجرة المسمى. نعم، ولهذا قال نعم استدراك لو كانت الأجرة المتعارفة 200 دينار، متعارف عند أهل الناس والسوق إنه مثل هكذا دار يتأجر ب200 دينار، وكان المؤجر هو المالك، لو هو مالك الدار أو لا، اللي أجر وكيل المفوض إليه أمر تحديد الأجرة، اللي تعاقد وكيل المالك، ووكيل المالك هو مفوض ومسموح له من قبل المالك هو يحدد ويتفق على الأجرة، وكان المالك أو وكيله عالما بأجرة المثل، يعلم أنه مثل هذا الدار أجرته ب200 دينار، لكن مع ذلك هو أجر بالأنقص، أجر ب200 دينار في ضمن الأجرة المسمى، لم يكن له الوكيل أو المالك أو الوكيل أخذ الزائد على الأجرة المسمى، ما يحق له يأخذ 200 دينار، إنما نقول له تأخذ فقط 100 دينار اللي هي ما تساوي مقدار الأجرة المسمى المذكورة، وهو 100 دينار. يعني لو استأجر الدار لمدة شهر وظهر بطلان عقد الإجارة بعد مرور الشهر، ما يحق له يأخذ 200 دينار، إنما إلى حق يأخذ فقط الأجرة المسمى اللي هي ما يقابل مقدار الأجرة المسمى اللي هي 100 دينار. ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة. إحنا هاي الصورة الأولى كنا نتكلم عن شخص يأجر الدار سنة ويظهر بطلان عقد الإجارة بعد انتهاء المدة اللي هي السنة، فطينا حكمها. الآن نتكلم عن صورة وفرض آخر، أحيانا يظهر ويتضح ويتبين إلنا بطلان الإجارة أثناء مدة الإجارة، إحنا مأجرين الدار لمدة سنة، بعد مرور شهر أو شهرين ظهر بطلان عقد الإجارة، هذا يسموه ظهور البطلان واتضاحه وتبينه أثناء مدة الإجارة، إحنا مأجري سنة لكن هو وراء شهر ظهر البطلان، فحينئذ شنو حكمه؟ حكمه بالنسبة إلى ما مضى من الشهر هو نفس حكم اللي ذكرناه فيما لو ظهر بطلان الإجارة بعد تمام المدة. فلو استأجر الدار لمدة سنة وظهر بطلان عقد الإجارة بعد مرور شهر أثناء المدة، وجب على المستأجر أجرة المثل لمدة الشهر من جهة ما استوفاه من مدفع السكن الدار، وأما باقي الإجارة بعدها هي ما وقعت، فكلامنا فقط لبعض المدة، الباقي الإجارة بعد ظهور بطلان الإجارة، أما هم يجددون عقد الإجارة أو ينفسخ عقد أو لا يجددون عقد الإجارة، وعقد الإجارة لا يقع بينهما وكل منهم يذهب إلى حاله، فحكم ما مضى من المدة هو نفس حكم ما لو ظهر بطلان الإجارة بعد تمام المدة. ما هو هذا الحكم؟ إنه ننتقل من الأجرة المسمى إلى أجرة المثل، وإذا كان هو يعلم بأجرة المثل وأجر بالأنقص من نعطي أكثر من ما يساوي مقدار الأجرة المسمى. قال ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة، مثل ما لو أجرت الدار سنة وظهر بطلان الإجارة بعد مرور شهر، فحكمه بالنسبة إلى ما مضى من المدة اللي هي الشهر هو نفس حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة، يعني نعطي أجرة المثل لمدة الشهر، نعم لا نعطيه ما يساوي الأجرة المسمى. قال حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة. نعم، أما مسألة 788 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.